أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أن غلبة الوجود هل تكون سببا ومنشأ للانصراف؟ وذكرت في البحث السابق أن بعض علماء الأصول ذكروا الشبهة التالية، والتي ترجع إلى قياس استثنائي. المقدمة الأولى فيه أن غلبة الوجود لوحدها إن كانت سببا لانصراف المطلق عن تمام أفراده وحصصه، لأدى ذلك إلى عدم جواز التمسك بأي مطلق من المطلقات. هذه كانت المقدمة الأولى، ودليل هذه المقدمة أنه ما من مطلق إلا ويصدق التشكيك بالندرة على بعض أفراده. والمقدمة الثانية لكن الأمر ليس كذلك، لما عرفت من وجود مطلقات تمسك الفقهاء في أبواب مختلفة من الفقه بإطلاقها. هذه كانت هذه الشبهة. خلاصة الأمر أن الالتزام بمنشئية غلبة الوجود لانصراف المطلق يؤدي إلى عدم بقاء مطلقا. هذا كان خلاصة الدليل. في مقام الإجابة عن هذه الشبهة، جاء في تقريرات بعض علماء الأصول الجواب التالي، عبارته نوعا ما مغلقة، إذا الإخوة يريدون أن يراجعوا تقريرات في أصول الفقه للاري الشيرازي في الجزء الثاني صفحة 381. لكن دعونا من العبارة ولنوضح الجواب الذي يقصده. حاصل الكلام أنه يمكن للأصولي أن يلتزم بكون غلبة الوجود لوحدها موجبة للانصراف، إلا أنه مع ذلك لا يلزم امتناع التمسك بإطلاق جميع المطلقات كما ورد في المقدمة الأولى في القياس الاستثنائي، هي القضية الشرطية اللزومية. لماذا لا يلزم هذا التالي الفاسد؟ لأنه من المطلقات عندنا في الأخبار والنصوص الشرعية ما يقوم دليل على إلحاق بعض أفرادها النادرة بأفرادها الشائعة إلحاقا حكميا أو اسميا، وحينئذ لا محالة نلحق بقية الأفراد الأخرى بأحد الطريقين. تفت ركزوا معي هنا، لنفترض مثلا كلمة الرقبة التي وردت في قوله أعتق رقبة، لنفترض هذه الرقبة الموضوعة للطبيعة بما هي هي لها في الخارج عشر حصص أو عشرة أفراد، ثمانية من هذه الأفراد شائعة، فيوجد غلبة وجود، يعني ثمانية من هذه الأفراد هي الشائع تواجدها في الخارج، واثنان من العشرة وجودها في الخارج يكون نادرا. ثم جاء دليل يدل على إلحاق أحد الفردين النادرين بالأفراد الشائعة، إما إلحاقا حكميا ليس موضوعيا واسميا، يعني لا يصدق رقبة، لا يصدق الاسم والعنوان، لكن هذه الرقبة التاسعة النادرة نلحقها بالثمانية من باب الحكم، فهي مجزية. إذا واحد أفطر في نهار شهر رمضان يستطيع أن يجتزئ بإعطاق هذا الفرد النادر، فلن دخل حينئذ في المطلق هذا الفرد التاسع، إما دخولا حكميا أو دخولا اسميا وعنوانيا. بقي لدينا الفرد العاشر. هذا الفرد العاشر يلحق حينئذ أيضا بالأفراد الشائعة بأحد طريقين. الطريق الأول من خلال دعوة أنه هذا الدليل الذي دل على إلحاق الفرد التاسع يكون قرينة على إرادة سائر الأفراد النادرة الأخرى. ليه يكون قرينة؟ باعتبار أنه جملة أعتق رقبة بعد إلحاق أحد الفردين النادرين، عرفنا أنه ليس المقصود الفرد الشائع، فيدور الأمر إما أن نريد تمام الأفراد العشرة أو نريد الأفراد الشائعة مع هذا التاسع الذي ألحق. إرادة تمام الأفراد أقرب إلى الفهم والطبع من إرادة الأفراد الشائعة وبعض الأفراد النادرة، فإلحاق البعض ثبت أنه قرين على إلحاق الجميع. فإذا عندنا في بعض الموارد أردنا من المطلق تمام أفراده الشائعة والنادرة، فتكذب القضية الكلية التي وردت في القياس الاستثنائي. أنه لو كانت الغلبة موجبة للانصراف لما بقي مطلق نتمسك به، لا بقي مطلق نتمسك به في هذا المورد الذي قام الدليل على إلحاق بعض الأفراد النادرة فنعمم على الجميع بهذا الطريق الذي ذكرته. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الذي يذكره اللاري رحمة الله عليه أنه بواسطة الدليل بعد علمنا بإلحاق بعض الأفراد النادرة بالفرد الشائع يكشف ذلك الدليل عن كون التشكيك من سنخ التشكيك البدوي لا من سنخ التشكيك الاستمراري. فإذا كان من التشكيك البدوي فلا يكون موجبا للانصراف، وإذا لم يكن موجبا للانصراف بالتالي نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. إذن خلاصة الجواب عن هذه الشبهة، أكرر بطريقة أخرى حتى يتثبت الجواب في الذهن قبل أن نناقشه، خلاصة الجواب عن هذه الشبهة أنه لنفترض الألفاظ المطلقة في عالم الخارج 100، صاحب الشبهة ماذا قال؟ أنه لو كانت غلبة الوجود داعية للانصراف في كل هذه 100 سوف نمنع عن التمسك بالإطلاق، لأنه في تمام هذه 100 في كل طبيعة يوجد لها حصص وأفراد نادرة وحصص وأفراد غالبة الوجود. فإذا هذا المنشأ موجود في جميع هذه 100، فإذا جميع هذه 100 لا مجال للتمسك بإطلاقها. الجواب الذي ذكره اللاري يقول لا، ليس كذلك. بين هذه 100 يوجد 50 لفظ مطلق قام الدليل الخاص على إلحاق بعض الأفراد النادرة بالأفراد الشائعة بواسطة الدليل الخاص، ونعمم على سائر الأفراد النادرة الأخرى بأحد الطريقين اللذين ذكرناهما. فإذا قولك أنه تمام 100 لا مجال حينئذ بالتمسك بإطلاقها لا يصح، بل ما دل فيه الدليل على الإلحاق لبعض الأفراد النادرة يقتضي بأحد طريقين التعميم على الأفراد النادرة الأخرى، فحينئذ من 50 لفظ مطلق نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، فلا يلزم من غلبة الوجود عدم جواز التمسك بإطلاق تمام 100. هذا هو الجواب الذي ذكره اللاري رحمة الله عليه، وهذا الجواب فيه حيثيات متعددة للنظر والتأمل. الحيثية الأولى ينبغي أن نلتفت إلى وجود فرق بين التمسك بإطلاق الدليل لاستيعاب تمام أفراده وحصصه وبين إرادة تمام الأفراد والحصص عن طريق قرينة ودليل آخر. التفت جيدا، في بحث الإطلاق نحن نريد أن نقول أن إن مقتضى كون المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرين على التقييد هذا كاف لأن يكون اللفظ في حد ذاته مستوعبا لتمام أفراده وحصصه، وإلا عندنا أساليب أخرى لاستيعاب تمام الأفراد والحصص. لنفترض أن المتكلم لم يكن في مقام البيان، كان في مقام البيان والإجمال، عفوا كان في مقام الإجمال أو الإهمال، فقال أعتق رقبة، ولم يكن في مقام البيان لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. لكن بعد يوم أدخل في هذه الرقبة المجملة بدليل خاص 50 فردا، بعد عدة أيام أخرى أدخل 50 الباقي، إذن استوعبنا تمام 100، لكن هذا لا يسمى إطلاقا. في الجواب الذي ذكره اللاري المفروض أنه لو كنا وهذا اللفظ وغلبة الانصراف وغلبة الوجود لحصل الانصراف، لكن عممنا على سائر الأفراد بواسطة الدليل الخاص الذي أدخل بعض الأفراد النادرة وعممنا على الأفراد الأخرى بأحد الطريقين المذكورين، فهذا ليس من باب الإطلاق. ففي الواقع هذا الجواب يكون تسليما للإشكال وليس ردا، تسليما للشبهة وليس جوابا على الشبهة. هذه الحيثية الأولى من الإشكال. الحيثية الثانية من الإشكال أننا لا نسلم في أنه إذا دل دليل على إلحاق بعض الأفراد النادرة بالشائعة إلحاقا حكميا أو اسميا يكون ذلك قرين على إلحاق الجميع، لا نسلمه مطلقا، لا نسلمه، وخصوصا في الإلحاق الحكم، بل الأمر سوف يكون بالعكس، وإلا لما احتجنا إلى دليل يدل على الإلحاق. مثلا في المورد الذي أشار إليه اللاري، المثال الذي هو ذكره غير الأمثلة الذي أنا ذكرتها، عندنا مطلق وهو لفظ الماء في قولنا اغسل ثوبك بالماء، هذه لفظة الماء لها أفراد شائعة ولها أفراد نادرة، من جملة الأفراد النادرة ماء الكبريت، فجاء دليل دل على إلحاق ماء الكبريت. هذا الدليل نقول له هذا الدليل الذي دل على إلحاق ماء الكبريت لا يخلو، إما أن يكون دليلا لفظيا وإما أن يكون دليلا لبيا، ما عندنا شق ثالث. فإن كان دليلا لفظيا سابقا في بعض الفروع تعرضت لهذه المسألة وقلت إن ذلك الدليل الذي يدل على الإلحاق والمشاركة تارة يدل على الإلحاق بعنوان الدخول الموضوعي، بمعنى أنه يكشف عن كون موضوع الحكم هو الماهية من حيث هي، فحينئذ لا بد من التعدي إلى تمام الأفراد التي تصدق عليها الماهية، لأنها أيضا تكون داخلة في الماهية. ومثلنا لذلك سابقا كما لو دل الدليل على جواز السجود على حجر المغناطيس، ولحن الدليل يبرر ذلك بكونه من الماهية الأرضية، فيتعدى من حجر المغناطيس حينئذ إلى حجر الحديد لأنه أيضا من الماهية الأرضية. فالدليل دل على إلحاق بعض الأفراد النادرة معللا الإلحاق بصدق الماهية عليه، ففي كل مورد تصدق الماهية نعمم، وأخرى يدل على الإلحاق والمشاركة، يدل الدليل على ذلك من باب الإلحاق الحكمي من دون دلالة على دخوله الموضوعي. ذكرنا هناك في محله أنه لا يوجد حينئذ ما يقتضي التعدي عن مورد الدليل، فلا نستطيع أن نلحق بقية الأفراد النادرة، كما لو دل دليل على جواز السجود على القرطاس المتخذ من القطن مثلا، لا لكونه أرض بل من باب الإلحاق الحكمي، فحينئذ لا نستطيع أن نتعدى من هذا المورد إلى المتخذ من الحرير. في مسألة الإلحاق الحكمي يكون الأمر أوضح. هذا كله إذا كان الدليل الدال على إلحاق بعض الأفراد النادرة دليلا لفظيا، وأما لو كان الدليل الدال على الإلحاق دليلا لبيا مثل الإجماع، مثلا اغسل ثوبك من النجاسة، اغسل ثوبك بالماء، قام الإجماع على أن ماء الكبريت ملحق، مع كون الدليل دليلا لبيا يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو المورد الملحق، لا نستطيع أن نعمم على سائر الموارد النادرة الأخرى. إذن هذه جهة ثانية من الإشكال عن جواب هذه الشبهة. كذلك من جملة الإشكالات عليه حيثيات الإشكال الأخرى أنه ما ذكره بالنسبة للطريق الثاني وهو كشف الدليل الملحق لبعض الأفراد النادرة عن كون التشكيك تشكيكا بدويا، في مقام محاكمة هذه الحيثية وهذا الطريق هكذا نقول بأن منشئية غلبة الوجود الواردة في القضية الشرطية اللزومية إما أن تكون كذلك بجميع مراتبها، يعني جميع مراتب غلبة الوجود تؤدي إلى الانصراف عن الحصص النادرة بجميع مراتبها، وإما أن تكون كذلك ببعض مراتبها، فإن اخترت الأول فسوف تؤدي طريقية الثاني لصيرورة غلبة الوجود بتمام مراتبها من التشكيك البدوي، لأن الذي ورد في القياس غلبة الوجود بتمام مراتبها، وأنت رددت عليها فلا بد بتمام مراتبها تؤدي إلى التشكيك البدوي. فإذا كل مراتب غلبة الوجود لا تنفع، وهذا خلف كون الجواب عن هذه الشبهة دفاعا عن منشئية غلبة الوجود للانصراف. التفت جيدا، مفروض أن هذه الشبهة لرد منشئية غلبة الوجود للانصراف، والآن أنت تجاوب عن هذه الشبهة، يعني تريد أن تدعم منشئية غلبة الوجود للانصراف. فلو كان في الشبهة الموضوع المأخوذ في القضية اللزومية هو غلبة الوجود بتمام مراتبها، فتمام مراتبها تكون فتمام مراتبها تكون موجبة للتشكيك البدوي، فكل مراتب غلبة الوجود حينئذ لا تنفع. وإن كان ببعض مراتبها مأخوذة في الشبهة وفي القياس الاستثنائي، نقول لك حينئذ يكفي ذلك لإبطال القياس الاستثنائي بلا حاجة للجواب الذي ذكرته، لأنه إذا كان القياس الاستثنائي هكذا: بعض مراتب غلبة الوجود لو أدت إلى انصراف المطلق لما صح أن نتمسك بإطلاقه، مثل مثلا المرتبة التي يكون الفرد في غاية الندرة، قد يعيش الإنسان دهرا ولا يصادف هذا الفرد، لو كان هذا المانع من التمسك بالإطلاق ما من طبيعة إلا ولها مثل هذا الفرد النادر. فإذن هذه المرتبة لا تمنع، لا تمام مراتب غلبة الوجود، نقول هذا كافي في رد هذه الشبهة. إذن بعض المراتب الأخرى تمنع وبعض المراتب لا تمنع، فيبقى مطلقات يمكن التمسك بها، فهذا لوحده كاف في الجواب عن هذه الشبهة. فالحاصل أن الجواب الذي ذكره اللاري رحمة الله عليه لا يمكن الموافقة عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.